إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، الوقت هو الحياة، ولضياع الوقت أسباب، وإن ضاع الوقت من الإنسان ضاع منه عمره كله. فعمرك مكون من سنوات، وهذه السنوات مكونة من أشهر، وكل شهر من هذه الأشهر مكون من عدة أسابيع، وكل أسبوع منها مكون من أيام، وكل يوم منها مكون من ساعات، والساعة مكونة من دقائق، والدقيقة مكونة من ثواني، فإن ضاعت منك ثانية واحدة فيما لا يفيد فقد ضيعت عمرك. الوقت هو الحياة. هذا الوقت إن قمت باستغلاله استغلالا صحيحا سليما، فإنك في النهاية بإذن الله تبارك وتعالى تفوز برضوان الله جل وعلا وبجنته، وتنجو بذلك من عذابه وعقوبته ومن ناره. لذلك فإننا نريد أن نتعرف على ما هي الأسباب التي تؤدي إلى ضياع الوقت، لأننا لو عرفنا ما هي أسباب ضياع الوقت حرصنا على ألا يضيع منا الوقت، وبذلك نحافظ على عمرنا بعد أن نحافظ على أوقاتنا لنفوز في النهاية بجنة ربنا تبارك وتعالى. أحبتي في الله، من أسباب ضياع الوقت التسويف. كلما قلت لعبد صلي يقول لك سوف أصلي من الجمعة القادمة، صم سوف أصوم من رمضان القادم، تحجبي سوف أتحجب عندما أتزوج سوف. كلمة سوف هذه التي تؤدي بالعبد إلى طول الأمل، ويظن أنه سيحيا في هذه الحياة الدنيا أياما وأياما، فإنه سوف عندما يأتيه الوقت المناسب يتوب أو يعود، أو تحتجب المرأة، أو يقلع هو عن معصية ما كالتدخين وغيره. لا يا مسكين، إن هذا التسويف يؤدي بك إلى أن تضيع الوقت دون أن تشعر. فمن أسباب ضياع الوقت التسويف، وهو قولك سوف. فمن أعظم أسباب ضياع الوقت التسويف، فإن العبد يظن أنه سيعيش 1000 سنة فيقول سوف أصلي، سوف أتوب، سوف أقلع عن التدخين، سوف أصوم، سوف أتصدق، سوف أساعد المحتاجين، سوف أفعل، سوف أفعل. كلمة سوف هذه هي من أهم أسباب ضياع الوقت من الإنسان، وإن ضاع الوقت فقد ضاع العمر. يلتزم المسلم الذي لا يدري قيمة وحقيقة الوقت هذه الكلمة سوف، إلى أن ينقضي العمر كله بلا توبة ولا عمل صالح. ولذا جاءت وصية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم اغتنم 5 قبل 5: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. ولا تقل سوف، بل عليك بالمسارعة بالفوز بهذه الأمور. قم باستغلال فترة الشباب قبل أن يأتيك الكبر في السن فتصبح شيخا كبيرا في العمر فلا تستطيع أن تفعل ما كنت تود أن تفعله وأنت شاب. سارع باستغلال كل لحظة من أوقات الفراغ فيما يرضي رب الأرض والسماء تبارك وتعالى اتباعا لسنة سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وإلا إن لم تفعل فقد يضيع منك وقتك وبهذا يضيع منك عمرك. وإن ضاع العمر اعلم أنك بهذا تضيع منك الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فاحذر أخي الحبيب من التسويف، فإن كلمة سوف جند من جنود إبليس. فلا تؤخر التوبة ولا تؤجل العودة إلى الله تبارك وتعالى، فكل لحظة تعيشها في طاعة الله فأنت في جنة الدنيا التي ستثمر لك بعد ذلك إن شاء الله جنة الآخرة. يقول الله تبارك وتعالى: وسارعوا. المصارعة، السرعة في الأمر مطلوبة في التوبة، مطلوبة في العودة إلى الله. كل أمر من أمور الدنيا التؤدة فيه خير، التمهل فيه خير. لذلك كان يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: التؤدة في كل شيء خير إلا في أمور الآخرة. في أمور الجنة، في أمور الدار الآخرة، في أمور رحلتك، رحلة البقاء، رحلة الخلود بعد الموت، بعد أن تبعث مرة أخرى من جديد، عليك بأن تسارع في مرضات الملك الواحد العزيز الحميد. لكن في أمور الدنيا الله تبارك وتعالى يقول: امشوا في مناكبها. لكن في أمور الآخرة قال: وسارعوا، قال: وسابقوا. فالمصارعة والمسابقة والسعي بكل طاقة من أجل الوصول للآخرة. أما الدنيا فعليك بالمشي فيها، عليك بأن تتمهل فيها، لا تتصارع أبدا على الدنيا. يقول الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. قال لك سارعوا، أمرك ربك بالمسارعة والسرعة من أجل الوصول إلى الدار الآخرة. لا تقول عن أمور الآخرة: سوف أتوب، سوف أصلي، سوف أصوم، سوف أعود إلى الله. لا تقل سوف هذه في أمور الخير. الله عز وجل يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقين يا رب؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والقاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ومن صفاتهم أيضا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. الفاء حرف عطف يفيد السرعة، فبسرعة تاب إلى الله، لم يقل سوف أتوب. بسرعة عاد إلى الله، لم يقل سوف أعود. هكذا هو المطلوب منك أيها المسلم في المحافظة على وقتك وعلى عمرك حتى تفوز في الآخرة بجنة ربك، عليك بالمصارعة في التوبة. قال الله تبارك وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ما جزاؤهم يا رب؟ يقول الله: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. نعم أجر العاملين الذين عملوا، الذين سعوا وسارعوا في التوبة إلى ربهم وخالقهم تبارك وتعالى. الذين عملوا ليس فقط الذين تكلموا وقالوا سوف نعمل ثم لم يعملوا. لذلك علينا بالمسارعة في التوبة وفي فعل الخير، ولا نؤخر ولا نؤجل ولا نقول سوف. قال الحسن البصري رحمه الله: لا يزال العبد بخير ما كان له واعظ من نفسه، وكانت الفكرة من عمله، والذكر من شأنه، والمحاسبة من همته، ولا يزال بشر، أي لا يزال العبد بشر ما استعمل التسويف. إذا ما قال سوف أعود، سوف أتوب، سوف أصلي، سوف أصوم، سوف أفعل الخير، فإنه في شر. يعلم العبد أنه في خير إن كان يسارع في الخير، وإن كان يقول سوف ويؤجل أمور الخير، فليعلم العبد عياذا بالله أنه واقع في شر. قال الحسن البصري: ولا يزال بشر ما استعمل التسويف واتبع الهوى وأكثر الغفلة ورجح الأماني. فمن أسباب ضياع الوقت التسويف. إياك إياك وكلمة سوف في أمور الخير. أيضا من أسباب ضياع الوقت الإفراط في الأكل والنوم والسهر والكلام. كلامه كثير، نومه كثير، أكله كثير، إنه يفرط في هذه الأمور. لا نقول أنها محرمة، إنما هي مباحة. مباح لك أن تنام، مباح لك أن تأكل، مباح لك أن تشرب، مباح لك أن تتكلم، لكن إن زدت في هذه الأمور وأفرطت عن الحد فإن هذا من أسباب ضياع الوقت. فكما قيل: من أكل كثيرا شرب كثيرا، فنام كثيرا وخسر أجرا كبيرا. فبنومك لن تستطيع أن تتقرب أبدا بالعبادة إلى ربك، ولا حتى أن تصنع أمورا من أمور الدنيا التي تشغلك. فالنوم كثرته سبب عظيم من أسباب ضياع الوقت وفقده لدى الإنسان. فكثرة الأكل والنوم والسهر والكلام والخلطة تضيع الوقت الذي هو كنزك الحقيقي. فاحرص أخي الحبيب على أن لا تكثر من الطعام، ولا تكثر من النوم، ولا تكثر من السهر، حتى لا يفوتك الخير الكثير. فالذي يسهر كثيرا يضيع ولا شك قيام الليل، يضيع ولا شك صلاة الفجر، يضيع ولا شك بعد ذلك صلاة ركعتي الضحى. إن النوم الكثير يورث ضياع الوقت، والأكل الكثير يجعل البدن ثقيلا، عندما يأكل كثيرا ويشرب كثيرا فلا يستطيع أن يفعل لا أعمالا من الدنيا ولا أعمالا من الآخرة. وحسبك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يشبع من خبز الشعير، وقال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، وبحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه. فإن كان لا محالة، أي إن كنت ستأكل لا محالة، فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. فلا تملأ المعدة بالطعام ولا بالشراب، لأن من أكل كثيرا شرب كثيرا، ومن شرب كثيرا نام كثيرا، ومن نام كثيرا فاته خير كبير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا، أي أنه صلى الله عليه وسلم كانت بطنه طاوية فارغة من الطعام، ليس عنده الطعام. وهو من؟ هو أغنى من في الأرض صلى الله عليه وسلم. عندما كانت تأتيه الأموال من الغزوات وغيرها، ووسع عليه صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته الكرام رضي الله عنهم أجمعين في المدينة المنورة من الزراعة والتجارة وغيرها، فكان صلى الله عليه وسلم معه من المال الكثير، ولكن لا يأكل الكثير. كان صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عباس يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. كل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفكر في قضية الآخرة، لا يشغل نفسه بقضية الدنيا وملء بطنه. فكان صلى الله عليه وسلم يتبرع على الفقراء والمساكين وينفق ويتصدق بكل ما يأتيه من مال، لأنه كان يسارع في مرضات الملك الواحد المتعال، ولا ينشغل أبدا بالدنيا، إنما يفكر في قضية الآخرة، لأن الدنيا عرض زائل. الدنيا إن لم تتركك وترحل تركتها أنت ورحلت عنها، وعند موتك لن تأخذ منها إلا عملك الصالح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر لهذه القضية لا ينظر لغيرها. وعن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية، شاة أعدت للطعام، فدعوه فأبى أن يأكل، وقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول والله يا ابن أختي، وكان عروة ابن الزبير ابن السيدة أسماء أخت السيدة عائشة، فكانت خالته السيدة عائشة رضي الله عنها، فقالت له لعروة يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال، يعني الشهر العربي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. لم توقد نار، أي أنهم لم يقوموا بطهي طعام ولا شواء لحم. قال عروة قلت يا خالة فما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان، التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم منائح، والمنائح هي التي يحلب منها اللبن كالبقر والأغنام والماعز وغيرها. قالت إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم منائح، وكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقين النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كان حال نبيك صلى الله عليه وسلم، ولك في نبيك صلى الله عليه وسلم أسوة، ولك فيه القدوة الحسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فنقول إياك إياك والإفراط في الأكل والشرب والكلام والنوم، فإن من أكل كثيرا شرب كثيرا، ومن شرب كثيرا نام كثيرا، ومن نام كثيرا فاته خير كبير. فهذا من أسباب ضياع الوقت. ومن أسباب ضياع الوقت كذلك اتباع الهوى، فالهوى ملك غشوم ظلوم جهول يهوي بصاحبه إلى كل شر في الدنيا، وبالتالي يؤدي بصاحبه إلى الهلاك في الآخرة. إياك إياك واتباع هواك، إياك إياك واتباع مزاجك. أرشدك هواك ومزاجك إلى فعل كذا، قمت ففعلت، قمت فصنعت، قمت فاتبعت هواك. هذا مما يؤدي إلى ضياع وقتك وعدم نيل رضا مولاك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ذكر الله الهوى في موضع من كتابه إلا وذمه، إلا ويذم الله عز وجل الهوى في القرآن الكريم. أبدا ما ذكر الهوى ممدوحا، بل دوما وأبدا ذكر الهوى في كتاب ربنا وهو مذموم. يقول الله تبارك وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. هناك أناس ليس إلههم هو الله، هناك أناس لا يعبدون الله. ما هي العبادة؟ العبادة لغة يقال طريق معبد، أي طريق مزلل وطئته الأقدام، فهو ميسر للسير عليه. يقال عبد أي مطيع. عندما تقول أنا عبد لله أي مطيع لله جل في علاه في جميع أوامره، ومجتنب ومبتعد عن جميع نواهيه بقدر ما تستطيع. لكن إن كان هناك أمر من الله جل وعلا وهناك أمر آخر من غير الله، فأطعت هذا الأمر الذي يخالف أمر الله أصبحت عبدا لمن أطعته في خلاف أمر الله. وهذا الكلام ليس من عندي، إنما من عند ربك. يقول الله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يطيع هواه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم والدينار. سمى النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان الذي ينشغل بماله عن طاعة الله أو يستعمل ماله في معصية الله أنه عبد لهذا المال. تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد القطيفة والخميصة أي عبد الملابس، تعس وانتكس أي قلبت رأسه مكان قدمه. وإذا شيك فلا انتقش، أي دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأنه لو دخلت فيه شوكة لا يجد منقاشا ينزع به تلك الشوكة من نفسه. كل ذلك لماذا؟ لأنه قلب الأمور رأسا على عقب. الأصل أنه خلق عبدا لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعبدون من؟ يعبدون الله جل في علاه. ما معنى العبادة؟ ليس مفهوم العبادة قاصرا فقط على مسألة الصلاة والصيام والمناسك، إنما العبادة هي كل حياتك، في كل حركة، في كل سكنة، حتى الموت الأصل فيه أن يكون عبادة. هذا ليس من عندي. يقول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. فهذا أمر من الله تبارك وتعالى أن تكون عبدا له. حياتك عبادة، طاعة لله. موتك عبادة، طاعة لله. صدقتك عبادة، طاعة لله. دعاؤك كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فلا تصرف الدعاء إلا لله جل في علاه، لأن من صرف الدعاء لغير الله لولي أو لنبي أو لصالح أو لميت أو لمقبور أو لصاحب ضريح فقد أشرك بالله عز وجل، لأن الدعاء لله والدعاء عبادة والعبادة لا تكون إلا لله. هكذا تكون حياة المسلم لله جل في علاه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإياك إياك أن تطيع أحدا يأمرك بأمر يخالف أمر الله، فبهذا تكون أنت عبدا له. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ سمى الله عز وجل طاعة الإنسان للشيطان عبادة، لأن الشيطان قد أمرك بأمر خالف أمر الله، فتركت أمر الله وأطعت أمر الشيطان فأصبحت عبدا للشيطان. هذا قول الله تبارك وتعالى في القرآن: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الدرهم والدينار. فهذه عبادة، الطاعة عبادة، فانظر من تطيع فتكون عبدا له. وأضرب لك مثالا ابتلي به كثير من الناس، ونسأل الله عز وجل أن يتوب على عصاة المسلمين وأن يهدي عباده أجمعين. عندما يبتلى أحدهم بذنب التدخين، الله عز وجل أمره بألا يدخن، أمره ونهاه وأعلمه أن التدخين حرام بنص آيات القرآن. فيقول الله الملك الواحد الديان عن وصف نبيه الأمام العدنان محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام في آيات القرآن: الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فنص القرآن يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا ليعلمنا بأن هناك أمور حلال وأمور حرام، فالطيبات حلال والخبائث حرام، ولا شك أن السجائر والتدخين من الخبائث وليس من الطيبات. فبما أنها من الخبائث ونص الآية أن الخبائث حرام، إذن فالتدخين بنص القرآن حرام، وكل خبيث أيضا هو حرام. لذلك هذا الذي كان هواه في أن يدخن سيجارة وربه تبارك وتعالى نهاه عن التدخين، من أطاع؟ أطاع الله أم أطاع هواه؟ أطاع هواه فصار عبدا لهواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، هو يعلم أنها حرام وأضله الله على علم، وعندما نكلمه لا يسمع، وعندما نريد أن نفهمه لا يفهم، وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون؟ هذا قول ربنا الحي القيوم. بل خاطب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم قائلا له: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أصبح أمره مفرطا كالعقد الذي انقطع خيطه فانفرطت الحبات منه، لا يستطيع الإنسان الذي أطاع هواه أن يلملم أمور حياته أو دنياه. أخي الحبيب، اعلم أن الهوى يحول بينك وبين الاستجابة لأمر الله، يمنعك من الاستجابة لأوامر رسول الله. فقد قال الله تبارك وتعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستجيبوا لك يا محمد، إن لم يستجيبوا لك فيما أمرتهم به ونهيتهم عنه، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. الذي منعهم عن اتباع الحق هو اتباع الهوى، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هو ظلم نفسه، هو الذي ظلم نفسه. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الله عز وجل حرم على نفسه الظلم، فلماذا تظلم أنت نفسك؟ يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فكيف يعقل بإنسان أن يظلم نفسه بأن يؤدي بنفسه أن يطيع هواه ولا يطيع مولاه ولا يطيع رسوله ونبيه ومصطفاه، فبذلك يكون عبدا لهواه ليس عبدا لله؟ هذا ظلم نفسه. فما عليك أخي الحبيب إلا أن ترفع شعار سمعنا وأطعنا إن كنت مؤمنا حقا، لأن من صفات اليهود أنهم قالوا سمعنا وعصينا، والمؤمنون قالوا سمعنا وأطعنا. فإن قلت سمعنا وأطعنا، وعندما سمعت الأمر من الله ورسوله أطعت، كنت حقا من المؤمنين. فإن سمعت وعصيت تشبهت بهؤلاء الملاعين من اليهود الذين وصفهم ربنا في القرآن الكريم بأنهم قالوا سمعنا وعصينا. فما عليك إلا أن ترفع شعار سمعنا وأطعنا. رفعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع الله عز وجل قدرهم في الدنيا وادخر لهم النعيم المقيم في الجنة. إذن من أسباب ضياع الوقت اتباع الهوى، احذر من اتباع الهوى. أيضا من أسباب ضياع الوقت الفراغ، الفراغ الذي يعيشه كثير من الناس إنه من أعظم أسباب ضياع الوقت. يقول صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لأنه في حال الصحة ينشغل الإنسان بصحته ولا يعد أمر حياته لبعد انقضاء وفراغ صحته. عندما يكون في صحة فإنه للأسف الشديد الأصل فيه أن يستغل هذه الصحة التي رزقه الله عز وجل بها الملك العزيز الحميد في طاعة الله تبارك وتعالى، وفي وصوله للفوز بالرحلة دار الآخرة وبالجنة، لا أن يشغل نفسه بأمور لا تفيد. حتى وللأسف الشديد كثير من الناس يشغلون أنفسهم بأمور لا تفيدهم لا في آخرة ولا في دنيا، فيخسر الوقت ويخسر العمر ويخسر الشباب ويخسر الصحة ويخسر الفراغ، وكل هذه أسباب مهلكة ومضيعة للعبد. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله فمن استعمل صحته وفراغه في طاعة الله فهو المغبوط، والغبطة معناها الحسد، ولكنها الحسد المحمود. فالحسد نوعان، حسد مذموم وحسد ممدوح. الحسد المذموم هو أن يحسد الحاسد المحسود بأن يتمنى زوال النعمة منه وأن تعود تلك النعمة إلى الحاسد، أو أن يفقد المحسود تلك النعمة حتى وإن لم يستفيد منها الحاسد أو تعود عليه. وهذا هو الحسد المذموم المحرم. أما الحسد المحمود وهو الغبطة، عندما تغبط إنسان ما، كأنه مثلا رزقه الله عز وجل مالا فأخذ ينفق ماله ويهلك ماله في مرضات الله جل وعلا من إنفاق على أرامل وأيتام وفقراء ومساكين وإصلاح طرق وبناء مساجد وبناء ملاجئ وغيرها وغيرها، فأنت تغبطه كأنك تقول ليتني معي مال مثل فلان فأصنع الخير مثل فلان، وبارك الله لفلان في ماله وأبقى الله له المال وزاد له فيه بركة. فأنت لم تتمنى أن يضيع منه هذا الخير، ولكنك تمنيت أن ترزق بمثله حتى تصنع خيرا مثل ما صنع هو. فهذه هي الغبطة، وهذه هي التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا حسد إلا في اثنتين. فقصد النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الحسد أي الغبطة، أي أنك تتمنى الخير لهذا الذي معه هذا الخير دون أن يزول منه ويعود إليك خير آخر مثل ما عند هذا الشخص. يقول ابن حجر فمن استعمل صحته وفراغه في طاعة الله فهو المغبوط، ومن استعمل صحته وفراغه في معصية الله فهو المغبون. والفراغ ثلاثة أنواع: الفراغ القلبي والفراغ النفسي والفراغ العقلي. فأما عن الفراغ القلبي فهو أن يفرغ القلب من الإيمان والرضا واليقين بربنا الملك الواحد الديان. إنسان ليس في قلبه يقين في الله، ليس في قلبه إيمان بالله، ليس في قلبه رضا عن الله، هذا قلبه فارغ. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فعليك بمحاولة إصلاح القلب، ولن تستطيع وحدك، بل عليك أن ترفع يديك لدعائك تدعو الرب أن يصلح لك القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة، سحابة كسحابة القمر، السحابة التي تسير في السماء فتأتي فتحجب ضوء القمر عن أن يصل إليك، كسحابة القمر، بينما القمر يضيء إذ علته سحابة فأظلم، إذا تجلت أضاء. هكذا القلب، تأتي المعاصي فتحجب عن القلب الضوء والنور والهداية. فعليك بأن تبعد تلك المعاصي وتبتعد أنت عنها حتى يضيء ويشرق قلبك. فكذلك نور الإيمان في القلب إن حجب بسحائب الظلم والمعاصي، لأن أصل النجاة ومدار الفلاح على إيمان العبد بالله. ومن المعلوم أن فراغ القلب يعرض العبد للفتنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير القلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربدا كالجوسي كالكوزي مجخية، لا أي كالكوزي كوز الماء أو كوب الماء الذي قلب ليس على قاعدته بل على فوهته، فلا تستطيع أن تملأ فيه خيرا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فإن كان القلب فارغا امتلأ بالفتن، امتلأ بالمعاصي والذنوب. فعلاج الفراغ القلبي بزيادة الإيمان، والإيمان يزداد بكثرة الطاعات وينقص بالمعاصي والسيئات. قال ابن مسعود رضي الله عنهما: تفقد قلبك في ثلاثة مواطن عند سماع القرآن. هل تتأثر بسماع القرآن؟ إن كنت تتأثر فقلبك ما زال حيا، وإن كان يقرأ عليك القرآن ولا تتأثر بشيء منه فاسأل الله أن يرد إليك قلبك. تفقد قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر والعلم، وفي وقت الخلوة بينك وبين ربك عز وجل. فإن لم تجد قلبك في تلك المواطن فابحث عن قلبك، فإنه لا قلب لك. وجاء رجل إلى سفيان الثوري رحمه الله، وكان يشتكي من أنه مريض بمرض البعد عن الله، فوصف له سفيان الثوري رحمه الله دواء وعلاجا. الرجل اشتكى هذه الشكوى التي يشتكي منها كثير منا، مرض البعد عن الله، ما هو العلاج؟ فوصف له سفيان الثوري دواء. ما هو هذا الدواء؟ هذا ما سنعرفه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، اشتكى رجل إلى سفيان الثوري رحمه الله تعالى وهو من التابعين، شكوى أنه أصبح قلبه بعيدا عن رب العالمين، وأنه مريض بمرض البعد عن الله. فقال له سفيان: يا هذا، عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع هذا كله في إناء التقوى، وصب عليه ماء الخشية، وأوقد عليه نار الحزن على المعصية، وصفه بمصفات المراقبة لله، وتناوله بكف الصدق، واشربه من كأس الاستغفار، وتمضمض بالورع، وابعد عن الحرص والطمع، يشفى مرض قلبك بإذن الله. من اشتكى مرض البعد عن الله فعليه بهذا الدواء الناجع إن شاء الله، الدواء الناجح في شفائه بإذن الله. عليك بالتقوى، عليك بالصبر، عليك بالتواضع، عليك بالاستغفار، عليك بالتوبة، عليك بالندم على ما فرطت في جنب الله، عليك بالإخلاص في طاعة الله، عليك بكثرة ذكر الله جل في علاه، عليك بمراعاة الفقراء والأرامل والأيتام والمساكين والمحتاجين، عليك بالسعي في مساعدة كل محتاج حتى وإن كان غير مسلم، حتى عليك بالرحمة إن كنت تعامل الحيوان البهيم الأعجم، فقد دخلت امرأة النار في هرة، حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، وقد دخلت امرأة، أو غفر الله عز وجل لامرأة بغي بسبب أنها سقت كلبا، حتى الحيوان. سئل النبي صلى الله عليه وسلم الهمام من صحابته الكرام هذا السؤال، فقالوا: يا رسول الله، أولنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطب أجر، في كل كائن حي أجر. عندما جاءت امرأة للسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضها تشتكي لها قسوة قلبها، قالت: عليك بزيارة القبور، وعليك بمشاهدة من هم في سكرات الموت، عليك بمسح رأس يتيم والحنو على هذا اليتيم. كل هذا مما يرقق القلب ويجعله يلين بإذن ربنا الرحمن الرحيم. من أراد علاجا لقلبه عليه باتباع أوامر ربه وانتهاج نهج سيده ونبيه صلى الله عليه وسلم محمد. أما عن الفراغ النفسي فالنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، إن لم تشغلها بالطاعات شغلتك بالمعاصي والسيئات. يقول رب الأرض والسماوات إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فمن لم يشغل نفسه بالطاعات شغلته نفسه بالمعاصي والسيئات. فعليك بملء الأوقات بالطاعات وإياك والفراغ، فإن النفس أمارة بالسوء. ولقد دل الحق جل وعلا النفس على الطريقين، قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فشبابنا إذا فرغت نفوسهم قاموا إلى كل معصية وانشغلوا بالفتن والشهوات. شبابنا، الشباب مليء بالطاقة، كيف ستفرغ تلك الطاقة إن لم يشغل وقته بطاعة الله؟ فإنه سيشغلها بمعصية الله جل في علاه. سؤال: هذه الأحداث الدامية التي جرت في مباراة كرة القدم في بورسعيد الذي راح ضحيتها 80 قتيلا وألف جريح، ما السبب؟ ولماذا قتل هؤلاء؟ وأين كانوا عندما ماتوا؟ كانوا في مدرجات مشاهدة الكرة. لو كان عندهم ما يشغلهم من الوقت في العمل المفيد أكانوا يجلسون لمشاهدة كرة القدم والمباراة؟ إنه الفراغ، إنه الفراغ يا سادة. الرياضة ممارسة لا مشاهدة، أكرر، الرياضة ممارسة لا مشاهدة. لم أقول لك لا تمارس رياضة، بل مارس الرياضة، ولكن مارسها لا تشاهدها، لأنك بممارستك للرياضة تعود فائدة تلك الممارسة عليك وعلى بدنك، أما المشاهدة فلن تعود عليك بأي فائدة. هؤلاء عندما ماتوا الله تبارك وتعالى كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد على شيء بعث عليه، وإذا بعث على شيء حشر عليه. سؤال: عندما يلتقون بالله جل في علاه يوم القيامة يسألهم ويقول أين كنتم وماذا صنعتم؟ أقرأتم في كتابي قولي لكم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أم لإلا ليلعبون؟ نهيك عن هؤلاء الذين قاموا بقتلهم، القتل المأجورون، وهؤلاء يأتون يوم القيامة عندما تخرج من قبرك تجد الواحد منهم خارجا من قبره، المقتول والقاتل. يأتي المقتول يوم القيامة ورأسه مقطوعة من بدنه، يمسك برأسه في يده وأوداجه رقبته تشخب دما يخرج منها الدم، ويمسك بيده الأخرى القاتل ليذهب إلى الله جل وعلا ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني. أليس الذي أدى بالمقتول إلى أن قتل والقاتل إلى أن قتل أليس هو الفراغ؟ فراغ القلب من الإيمان، وفراغ الوقت من الأعمال الصالحة، وفراغ النفس من أن يشغلها بالحق فشغلته نفسه بالباطل. فشبابنا إذا فرغت نفوسهم قاموا إلى كل معصية وانشغلوا بالفتن والشهوات. والنفس قد طفل، لو فطمها الإنسان مرة بعد مرة لاعتادت الطاعة ولأحست بلذة الطاعة ولم تشعر بثقل الطاعة عليها أبدا. فالناس صنفان: صنف قد انتصر على نفسه وقهرها، ألجمها بلجام الطاعة وجعلها مطية إلى رضوان الله وجنته، وصنف قهرته نفسه وغلبته نفسه وقادته إلى معصية، ومن ثم إلى الهلاك في الدنيا والآخرة. وملء الفراغ النفسي لا يكون إلا بالطاعة والانشغال بعمل يعود على العبد في دنياه وآخرته. وأخيرا الفراغ العقلي، فحياة صاحبه في دمار وآخرته بوار. ألم تسمع إلى نصائح أهل النار وهم في النار يتصايحون؟ يقول الله عنهم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فاعلم أيها الأخ الحبيب أنك تحمل قضية دين وقضية أمة، فعمرك أغلى من أن تفرط فيه، أغلى من أن تضيعه فيما لا يفيد. فعليك بأن تستغل وقتك فيما يعود بالنفع عليك وعلى أمتك المسلمة. أما عن واجب المسلم نحو الوقت فهذا له لقاء آخر. ماذا يصنع المسلم وما واجبه نحو الوقت حتى لا يضيع منه الوقت؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعتنا. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك يا ربنا من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك، وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك، وحب كل عبد صالح تحبه ويحبك. اللهم يا ربنا أعزنا عزا لا تذلنا بعده أبدا، وكرمنا كرما لا تهنا بعده أبدا. اللهم اغننا غنى من حلال مباركا فيه لا تفكرنا بعده أبدا. اللهم انصرنا نصرا عزيزا مؤذرا لا هزيمة بعده أبدا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن ترزقنا رؤية نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربنا لا تحرمنا من أن تسقينا من يده شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.